إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن توعدنا على أنه سوف يكون هذا المجلس جزء كبير منه لأسئلة أعددتها تتعلق بما مر في هذا الكتاب، ونحن قد وصلنا إلى موضع منه متميز، ولذلك أحببت إذا وصلنا أن نكون قد استوعبنا جزءا كبيرا من هذا الكتاب، ولعله كذلك أن يكون معينا لنا على فهم ما بقي منه، ربما استولينا كذلك على لغة المؤلف والاصطلاحات التي سوف يكررها في الكتاب. الله من أجاب إن شاء الله من أجاب عنها سوف تكون مشاركته في تدل مشاركة تدل على أنه نعم فاهم للكتاب. إذن إملاء هذه الأسئلة، وهي 11 سؤالا، إذن استعداد لإملاء الأسئلة. قلت حمزة مستعد؟
حمزة مستعد؟ نعم شيخ. نعم شيخ.
نعم. إذن السؤال الأول، في نصوص الوحيين ما يدل على عناية الشريعة بالتوحيد، أذكر بعضا من تلك النصوص، واذكر في ضمن ذلك نصا يفيد تفسيره. كيف بدأ الشرك؟ أعيد السؤال كذلك. بنصوص الوحيين ما يدل على عناية الشريعة بالتوحيد، يعني النصوص التي في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، تفيد على أن هذه الشريعة عندها اهتمام خاص بالتوحيد. إذن في نصوص الوحيين لا يدل على عناية الشريعة بالتوحيد، اذكر في ضمن ذلك نصا يفيد تفسيره، أي تفسير ذلك النص يفيد كيف بدأ الشرك. إذن اذكر كذلك النص الذي لو فسرناه يطلعنا تفسيره على بداية الشرك. السؤال الثاني، ما الفرق بين قولنا أن هذا العمل شرك، وقولنا إن هذا الشخص مشرك، ووضح به عقيدة أهل السنة في التكفير. ثانيا، قلت ما الفرق بين قولنا أن هذا العمل شرك وقولنا إن هذا الشخص مشرك ووضح به عقيدة أهل السنة في التكفير؟ أبو التميم عبدالي واضح؟
نعم واضح شيخ.
أنت تكتب؟
نعم أكتب شيخ.
ثالثا، ينبني الإسلام على أصلين، ينبني الإسلام على أصلين يرتبطان بالشهادتين، على أصلين يرتبطان بالشهادتين، اذكرهما ووضح ارتباطهما. أعطاهما. رابعا، هل الدعوة
شيخنا؟ نعم جزاك الله خيرا. السؤال انقطاع، لا حبيت لو تعيد ذكر السؤال انه حدث انقطاع.
الثالث، نعم، ينبني الإسلام على أصلين يرتبطان بالشهادتين، ينبني الإسلام على أصلين يرتبطان بالشهادتين، اذكرهما يعني اذكر الأصلين ووضح ارتباطهم. على كل حال، من لم يفهم السؤال كذلك أشرح السؤال أو وضحه، ربما صيغته قد لا تكون مساعدة. السؤال الرابع، اذكرهما ووضح ارتباطهما. قلت السؤال الثالث. الرابع، هل الدعوة إلى الكتاب والسنة تعني الزهد في التراث الذي خلفه علماء الأمة؟ هل الدعوة إلى الكتاب والسنة تعني الزهد في التراث الذي خلفه علماء الأمة؟ أبو معاذ يحيى توري، السؤال واضح؟ يحيى أبو معاذ. نعم واضح. السؤال الخامس، ما هو المحل الذي أورد فيه المؤلف القاعدتين نقطتين، اكتب نقطتين، الأولى منهما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الثانية منهما شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، وما معناهما؟ إذن هذا السؤال الخامس، ما هو المحل الذي أورد فيه المؤلف القاعدتين، أشير إلى قاعدتين، لذلك تكتب نقطتين، القاعدتين، أولى منهما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الثانية شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ وما معناهما إمام عن القاعدتين. سادسا ذكر المؤلف معنى الشرك لغة وشرعا. ذكر المؤلف رحمه الله معنى الشرك لغة وشرعا، وأما أقسامه فقد اجتهد في استفادتها من آية صريحة. أذكر هذه الأقسام وحاول بيان الغرض من افتتاح الفصل بقاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. سادس، قلت من الأسئلة السادس، ذكر المؤلف معنى الشرك لغة وشرعا، وأما أقسامه فقد اجتهد في استفادتها من آية صريحة. أذكر هذه الأقسام وحاول بيان الغرض من افتتاح الفصل بقاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. السؤال السابع، أبو ذبابة محمد الكياد، مفهومات السؤال الثالث.
مفهوم، بارك الله فيك.
وعليكم السلام.
مفهوم.
نعم، السؤال السابع، الأخبار في مبدأ الشرك مختلفة. الأخبار في مبدأ الشرك مختلفة. أذكر الراجح منها ووجه ترجيحه. الأخبار في مبدأ معنى بداية. الأخبار في مبدأ الشرك مختلفة. أذكر الراجح منها ووجه ترجيحه. السؤال الثامن، الشرك في العرب له صور متنوعة. الشرك في العرب له صور متنوعة، عدد بعض تلك الصور. مع ذكر المراجع المعتمدة في هذا. الشرك في العربي له صور متنوعة، عدد بعض تلك الصور مع ذكر المراجع المعتمدة في هذا. تاسعا، التاسع، العبادة والنسك والطاعة والتأله والوسيلة ألفاظ يحتاج الموحد إلى ضبط معانيها لتسلم له عقيدته من الانحراف. وضحها. سؤال التاسع، العبادة والنسك والطاعة
والتأله والوسيلة ألفاظ يحتاج الموحد إلى ضبط معانيها لتسلم له عقيدته من الانحراف. وضحها. العاشر، السؤال العاشر في باب التبرك، في باب التبرك وطأ، في باب التبرك وطأ المؤلف بكلامه، في باب التبرك وطأ المؤلف لكلامه بتوطئة، بتوطئة قد لا يتبين معناها لكل من طالعها، قد لا يتبين معناها لكل من طالعها. هلا وضحت المعنى مع بيان علاقته بالبركة، هلا وضحت المعنى مع بيان علاقته بالبركة. بغداد، بغداد هل فهمت هذا السؤال؟ نعم بغداد، هل فهمت هذا السؤال؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السؤال التبرك،
هذا السؤال الذي سمعته الآن. عاشر،
عاشر، ما لم أفهم.
ولماذا لم تقل ماذا عندهم؟ نعم، من قلت في باب التبرك وطأ المؤلف لكلامه بتوطئة، وطأ بمعنى أنه يعني قبل أن يشرع في التفاصيل ذكر تمهيدا أو مقدمة أو افتتح هذا الفصل باستتاحية أو بتوطئة. هذه التوطئة قد لا يتبين معناها لكل من طالعها. هلا أوضحت المعنى، يعني شرحتها وبينت معناها مقصود المؤلف منها مع بيان علاقة ذلك الكلام بالبركة. إذن هذا التمهيد وهذه التوطئة ربما كثير منا قد لا يفهم كلام في الأسباب وكذا وكذا وكذا، ثم مباشرة انتقل إلى البركة. قد لا يفهم بعضنا ربما يعني ما علاقة هذا الكلام بالبركة، هذا المراد. السؤال الأخير، 11، سد الذرائع أصل يعتمد عليه في استنباط الأحكام، ما هي أدلته ومن اختص به؟ السؤال الأخير قلت سد الذرائع أصل يعتمد عليه في استنباط الأحكام، ما هي أدلته ومن اختص به؟ نعم. إذن أيها الإخوة، هذه الأسئلة التي هي قليلة، ولعل قلت من تمكن من يعني الجواب عليها، بل ربما أقول لا يخرج عن الكتاب، لا يخرج عن الكتاب في الجواب عليها، بل إذا أراد أن يتوسع فيها لأمر يتعلق به هو شخصيا فلا بأس، ولكن ليفتتح أو ليبدأ أخذ الجواب من الكتاب المقرر علينا وهو تهذيب رسالة الشيخ رمضان. أنا هذا المسألة إنما أخبرتها من الكتاب. نعم السلام عليكم.
السؤال الرابع أعيد شيخ انقطع عنا البث.
السؤال الرابع هل الدعوة إلى الكتاب والسنة تعني الزهد في التراث الذي خلفه علماء الأمة؟ هل الدعوة إلى الكتاب والسنة تعني الزهد في التراث الذي خلفه علماء الأمة؟ إذن وباقي الأسئلة أظن كلها سمعت. هذا محمد قبلي الأسئلة كلها سمعتها محمد. محمد قبلي
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام. نعم محمد سمعت الأسئلة كلها.
السؤال الأول الشيخ لكن هنا يا عزة.
السؤال الأول في نصوص الوحيين ما يدل على عناية الشريعة بالتوحيد، أذكر بعضا من تلك النصوص واذكر في ضمن ذلك نصا يفيد تفسيره كيف بدأ الشرك. هذا القادر.
لا يجزك الله.
إذا قلت أولا على كل حال إجابة عن هذه الأسئلة تكون من الكتاب المقرر الذي عندكم أو عند أظن عنده نسخة منه تابع بها. وحتى الأسئلة في الغالب إن لم يكن كلها، كل سؤال ربما هو قاب تجده في رقم السؤال تجده في نفس رقم الفصل، بمعنى السؤال الخامس تجده في الفصل الخامس، السؤال الرابع تجده في الفصل الرابع، السؤال الأول تجده في الفصل الأول وهكذا. لكن المطلوب منا فقط أننا نحرر الجواب والمدة عندنا والحمد لله رب العالمين، والجواب على أحبذ أن يكون كتابيا أي في الكراسة الذي تدون فيه الفوائد. جامع الأسئلة السؤال الأول تحرر تكتب السؤال ثم تحرر جوابه معه من موضعه وهكذا. وهذه قلت الأسئلة المراد بها فقط المراجعة أي مراجعة الكتاب، لأن الكتاب بدأ يتراكم أو تتراكم معلوماته. فهذه طريقة أردنا حتى يعني أقول إن شاء الله ونحن نتقدم في الكتاب، نريد أن لا يكون كتاب بالنسبة لنا فقط مجرد كتاب مطالعة أو كتاب ربما الكتب التي ربما إنسان يعني يستفيد منها استفادة عابرة، بل هي جله إنما هي مسائل عقدية ينبغي الإنسان أن يضبطها ويحافظ عليها ويرسخها ويذاكرها، وهذه صورة من صور المذاكرة أن يحاول واحد منا يجيب على الأسئلة، بل لو أعطاه شخص جوابا جاهزا يقول دعني أحاول التقاطه من موضع الكتاب، وذلك بأن أقرأ ربما أقرأ حتى ما لا يتعلق بالجواب للحصول على الجواب. نعم ثم أحاول كذلك مع الشيء من الضعف في الشبكة، والذي كذلك جعلنا نتأخر في الأيام الماضية ما علمتم من أن الشبكة كانت ضعيفة بسبب يعني ممكن استغلالها في الباكالوريا. إذن آخر ما توقفنا عنده سسي أو آخر درس عندنا آخر فصل ختمناه سسي
نعم شيخ
سلام.
هذا المليل الشيخ بس ده في
آخر درس وقفنا عنده وقفنا عليه في آخره.
سلسل هذا الدرس له.
نعم.
أتانا الشرك في المسلمين.
إذن آثاروا الشرك في المسلمين. إذن هذا هو آخر درس توقفنا عنده. هو مؤلف رحمه الله تعرض لآثار الشرك في المسلمين. قلنا أنه رحمه الله بذل جهدا معتبرا في رفع الوهم الذي موجود عند كثير من المسلمين. هذا الوهم يتعلق بأن الشرك أنه من اختصاص الجاهلية الأولى وهي جاهلية ما قبل الإسلام. كثير من المسلمين يظن بأنها هذه الفترة كانوا مشركين وأن الشرك يقتصر عليهم ولا يعود مرة أخرى، ويظن بأن المسلمين لا يمكن أن يعود إليهم الشرك. بل المؤلف رحمه الله تراه كأنه يعني يذهب إلى ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، أن الشرك في هذه الأزمنة في بعض المسلمين نعم هو في صورة أو في صور أقبح مما كان عليه في زمن الجاهلية الأولى. بعضهم ربما يمثل بمثال لم يمثل به المؤلف رحمه الله، يقول أن في الجاهلية كانوا يشركون بالله عز وجل في الرخاء، أما في الشدة في الشدة فلن يكونوا يشركون بالله، بدليل القرآن الكريم قال عز وجل وإذا ركبوا في الفلك فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وكان أحيانا يأخذ منهم سبحانه وتعالى الإقرار، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله. وقال تبارك وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. بينما مشركي زماننا بينما مشركو زماننا يشركون بالله عز وجل في الرخاء وكذلك في الضراء وكذلك في حال الشدة أيضا يشركون بالله عز وجل، كما ربما كثير منكم ممكن عاين ووقف ورأى مثلا الناس في سيارة أو في مركب من المراكب، ممكن إذا تعرض هذا المركب للخطر ممكن بعض الناس ينادي يا فلان يا بقى الجلاني يا كذا يا كذا إلى آخره. هذه لم يكن عليها أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا في الشدة يعلمون بأن آلهتهم لا تصلهم ولا تدركهم ولا تنقذهم، كانوا يعلمون قصورها وانحطاطها. إذن هذه الخلاصة إذا استخلصناها من الفصل السابق نكون إن شاء الله قد عقلنا عن المؤلف مراده، لننتقل كذلك إلى الفصل الثاني عشر. هذا فصل 12 عليك على ترتيب الأصل، هذا على ترتيب الكذيب، إن هناك فصول سقطت الكذيب لم هو بالنسبة للتهريب. قال الولاية الله الولاية الولاية، وكذلك يمكن أن نقول الولاية والولاية بمعنى هي بكسر، إذا هي بكسر وقرئ بهم وقرئ بهم هنالك الآية لله الحق هنالك الولاية. نعم بعضهم يفرق أو يقول لو فرقنا وقلنا الولاية بالفتح هي التي يعني المراد في هذا الباب، الولاية بالفتح والولاية سوف نرى إن شاء الله أن هذا معنى المحبة والقرب والنصرة الولاية، فتكون كسائر السجايا والخصال. تقول الولاية وعلى وزنها الحماقة والشجاعة والنزاهة والظرافة ونحو ذلك الولاية. وأما إذا كسرت فإنها تكون للحرفة، للحرفة الحرف نقول فيها افتعالة، كما قال ابن مالك، ابن مالك النحوي رحمه الله صاحب الألفية وصاحب كذلك لم يتلف عال، يقول رحمه الله فعالة لخصال والفعالة دع لحرفة أو ولاية ولا تهلا. فعالة لخصال، فعالة بفتح الفاء، ولاية لخصال أي تأتي لمعنى الخصال، والفعالة بالكسر والفعالة تدع لحرفة الخياطة، وكذلك تأتي للولايات، الولايات معنى المهام التي فيها تولي الأمور، فتقول الوزارة والرئاسة والولاية إذن. فالولاية إذا قلناها فنقصد بها هذا النوع من الحفة تولي الأمور، نعم. والولاية بالفتح خصال فصلة. أن قرأ بهما هنالك الولاية وهنالك الولاية، وهو مصدر على كل حال من ولي، ولي الأمر بمعنى تولى، أو تقول وليني يليني بمعنى اقترب مني. كل مما يلي، مما يلي، تقول كل مما يليك بمعنى مما يقرب منك. يلي أصلها يولي، 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 الواو وقعت بين ياء مفتوحة وكسرة، دائما تسقط، تسقط، هذا عمل صرفي، تسقط. تقول ولي، لا تقول في مضارعها يولي، لا، قل يلي، يلي، كما تقول مثلا وقف تقول يقف، ما تقول يوقف، تقول وصل تقول في مضارعها يصل ولا تقول يوصل، وتقول وعد قل يعد في مضارعها ولا تقول يوعد، هذا عربية قاعدة مضطردة، أن الواو إذا وقعت بين ياء مفتوحة، تبقى جيدة مفتوحة، ما إذا كانت ياء مضمومة فتبقى الواو، أو يوبقهن بما كسب. إذ الواو إذا وقعت بين ياء مفتوحة وكسرة تسقط الواو. ولي الأمر لا تقول يوليه، تقول يليه. إذن كل مما يليك أي ما يقرب منك. إذن أي الإخوة، لعله تبين لنا الآن ما معنى الولاية أو الولاية التي نريد اليوم أن ندخل في تفاصيلها. إذا ذكرنا القرب، فإذا أولياء الله وولي الله يقول ذلك الذي يتقرب من الله عز وجل، يطلب القرب من ربه بماذا؟ يطلب القرب من ربه بماذا؟ بماذا يطلب القرب؟ أحمد أبو عزيز، أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
من أجل المحبة.
لا، قلت بماذا، لا لم أقل لماذا،
يطلب المحبة بالعبادة.
إذن بالعبادة والأعمال الصالحة.
الأعمال
إذا أردنا أن نستبدل هذا بلفظة تقدمت ماذا نقول؟ الذي يتقرب إلى الله عز وجل ماذا نقول؟ ونعبر بلفظة كنا سابقا قد تكلمنا ووعدنا بتفصيل كلام فيها فيما سيأتي. ماذا نقول بدلها؟ ممجد مدينة حميد
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عيد عيد شيخ أسأل سؤال.
نعم
لما سمع السؤال جيدا
لما سمع جيدا ولا كنت ساهي اللهي
نوع الشيخ عذرا للشيخ
معلش أعيد السؤال. قلت السؤال الأول الذي ذكرته بماذا يطلب العبد القرب من ربه عز وجل؟ كان الجواب طبعا هو بالعبادة وبالتقرب إليه عز وجل بما شرعه. قلت لو أردنا أن نستبدل هذا بلفظة واحدة تقدم الكلام
الوسيلة
ما هي
الوسيلة ليس كذلك؟
إذن نقول يتوسل. نعم إذن يتوسل إلى الله عز وجل يتوسل.
أذن الشيخ كنت غيبت شيخ
يطلب القرب إذن بمعنى يتوسل إلى الله تبارك وتعالى. إذن فالعبد يتقرب إلى الله عز وجل يطلب القرب من ربي عز وجل فيحصل على ولاية الله عز وجل. قال رحمه الله قال في التهذيب الولاية والكرامة من الألفاظ الدينية المشهورة عند العامة ولكن التبس عليهم المعنى الشرعي لها بالمدلول الشكل فاستغل الشيطان ذلك الالتباس لتضليل الناس. إذن هذا كلام من المؤلف دقيق وجيد وهو يدل كذلك على لماذا أخذ رحمه الله يعني يبين مثل هذه الألفاظ ويسلط الضوء عليها. ذلك لأن كثير من الناس تاهوا بسبب أنهم يعني أخذوا معناها ليس من العلم ولا بالأدلة وإنما أخذوا فقط مما هو شائع يلوكه الناس على ألسنتهم بل بعض أشباه الفقهاء لا يفترقون كذلك عن العامة فرقا كبيرا كثيرا. فتجدهم ربما كأنهم هم تفقهوا على العامة يسايرونهم فيما يجدونه مبثوثا عندهم من المفاهيم. إذن في المؤلف رحمه الله كأنه يريد أن يعيد النظر لهذه الكلمة وينقحها ويصححها بحيث إذا شخص أخذها من هذا الكتاب إن شاء الله يكون ذلك أنجى له ويبعده كذلك عما وقع فيه الناس بسبب تضليل يعني قال وسنقدم القول في الولاية ونقفي ونقفي عليه بالكرامة بعد أن نزيح الشك عن معنى الشك. إذن هذا الذي وعد به رحمه الله أنه سوف يبدأ أول بالولاية ثم بعد ذلك يقفي معنى يتبعه نعم بالكلام عن الكرامة لأن الكلام عليهما كأنه يعني جيد أن يقترن. بعض الناس يظن أنه لا بد لكل ولي من كرامة وأن الكرامة والولاية أمران متلازمان. المؤلف رحمه الله كذلك أراد أن يتكلم عليهما بهذه الصفة مع بيان معناهما الحقيقي. لذلك كذلك أيها الإخوة هذا الموضوع ظل بسبب عدم ضبطه كثير من عامة الناس وكثير من الفقهاء غير معتنين بتصحيح المفاهيم ولا ضبطها. العامة عندهم أن الولي اسم يطلق على ذلك الشخص الذي تحكى له شيء من الكرامات، بل إن شئت تسميه شيء من الخرافات، وهو الذي ربما كذلك منذ أن فتح الناس أعينهم وجدوا له قبة تزار وله حكايات بين الناس، نعم يعني يذكرونها ويرددونها، نعم ويستغنون بها في حق على القصة الحقيقية التي في القرآن الكريم والتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي ربما كثير منا فتح عيني على هذا الحد. قال رحمه الله: ذم الولاية بين الكفار والشياطين. ذم الولاية بين الكفار والشياطين. الكفار والشياطين بينهم نوع ولاية أي قرب. كل كافر إلا له قرب من الشياطين. أسمع يا كافر، كافر الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، قلبه خال من الإيمان، وهذا هو الذي تحبه الشياطين، والشياطين تقترب منه، وهذا جنسها، كما أن حتى نحن شياطين الإنس يقتربون من بعضهم البعض، كلما رأى شيطان من شياطين الإنس أن هذا فلان ممن يحب كذا، يحب الغناء، يحب الفسق، يحب الفجور، فهذا هو الذي يتخذه صاحبا ووليا. وإذا رأى فيه أنه مؤمن تقي مستقيم على الشرع، يصلي يتلو القرآن، فكأنه يزهج فيه ويبتعد عنه. إذن كذلك الكفار والشياطين، الكفار والشياطين بينهما ولاية لكنها غير ممدوحة، مذمومة. وبعد قال: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقال عز وجل: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. قال المؤلف رحمه الله: أثبت الله تعالى الولاية بين الكفار والشياطين على معنى الذم لهم في آيات، منها في سورة النساء: فقاتلوا أولياء الشيطان. إذا الكفار وصفهم بعض بأنهم أولياء من أنصار وأحباب للشياطين. وفي سورة الأعراف قال تعالى: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وهم الكفار. وقال عز وجل: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وفي سورة الأنفال قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وهذا الضرب من الولاية موالاة غير نافعة، غير نافعة في الأخرى، كقوله تعالى: في أهلها يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. وهذا كذلك أيها الإخوة، المؤلف رحمه الله يخدم كلامه هذا الموضوع من جهة أننا إذا فهمنا الولاية بهذا المعنى، نعم أنها هي قرب ونصرة ومحبة، ولا تقتصر على المؤمنين بعضهم لبعض.
نعم
إذن قلت أن ذم هذا العنوان الجانبي الذي هو ذم الولاية بين الكفار والشياطين ذم، وكلمة الذم تعني ضد المدح، قال ذمه بمعنى ذكر مفاسده وذكر إذن الولاية بين الكفار والشياطين مذكورة نعم إلا أنا على وجه الذم، على وجه الذم مذكورة في القرآن الكريم كما قال تبارك وتعالى فقاتلوا أولياء الشيطان، إذن هذا على ذمها، مجرد أنه نسبهم إلى الشيطان أولياء الشيطان فأمر بقتالهم، هذا يشعر بأنهم مذمومون، نعم يشعر بأنهم مذمومون. ثم قال تبارك وتعالى في سورة الأعراف إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وقال تبارك وتعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم يحسبون، هكذا يقرأها، وأما نافع فيقرأها يحسبون بالكسر، من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إذن هذا آيات وردت في ذم الولاية التي بين الكفار وبين المشركين، إذن الكفار والمشركين بينهم ولاية، الكفار والمشركين بينهم ولاية، هذه الولاية إذا عرفنا في الشرع أنها مذمومة المفروض أننا لا نقترب منها ولا نطمع فيها، وإنما سوف تأتي كذلك الولاية الممدوحة المطلوبة، وهي الولاية التي تكون بالمؤمنين، تكون بالمؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه ولاية ممدوحة، ولاية المؤمن لله عز وجل، ولاية المؤمن لله بمعنى طاعته والقرب منه وطلب القرب منه والعمل بطاعته عز وجل، هذا هو الولاية، وتكون كذلك الولاية من الله لعباده المؤمنين، هذه التي الإنسان يطمع فيها ويتسبب لها ويسعى لتحصيلها. قال رحمه الله نفي الولاية بين أهل الحق وأهل الباطل، نفي الولاية معنى لا تكون. قال تعالى قال المؤلف رحمه الله ونفاه الله تعالى بين المؤمنين والكافرين بمعنى لا تكون بينهم ولاية، ونهى عنها في مثل آيات صور المائدة والأنفال وبراءة والممتحنة، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. إذن هذه الآية كذلك صريحة فيها النهي، نهي من الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، اليهود كفار والنصارى كذلك كفار، إذن لا ينزل للمسلم المؤمن برياء له من اليهود والنصارى، أعداء وكم أولياء، لا تتخذوا عدو إذنهم أعداء، إذن الولاية والعداوة لفظان متضادان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وقال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم، ما نفي هذه، ما اتخذوهم أولياء، إذن لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء. إذن أيها الإخوة انتبهوا، انتبهوا لهذا الأمر، وانتبهوا كذلك إلى أحوالكم والسلوك. من كذلك وقع انقطاع، نكمل هذا الفصل إن شاء الله ما دام الشبكة على هذه الحال، هي إذا لا تزال متأثرة بأحوال، وننهي هذا الفصل إن شاء الله. إذن قال رحمه الله: ويأخذهم ما اتخذهم كمال. اسمع أبو أحمد،
ما مشى
إذا نفى الله عز وجل نفى عنهم، هذا أمر كأنه لا يكاد يجتمع في اجتماع الضدين. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء. الله عز وجل يقول هذا لا يصح ولا يمكن أن يكون. عندما تكون الإيمان الحقيقي، الإيمان الحقيقي بالله واليوم الآخر، الشخص لا يجد من نفسه عن ولاية الكفار ونحب ذلك. نحن ننظر في أحوالنا وعلاقاتنا، نعم، ليس فقط مع اليهود بل حتى من فيه شيء من شعب الكفر، لأن الفرق فاتقجس أوقات طويلة والعلاقة والتدبير وعن حوالي وصل إلى درجة ضعيفة بحيث يمكن أن قال أنه منفي، أنه موجود بصيغة لا يكاد يقع صاحبه. قال: ولم يهاجروا ما لكم من ولايته من شيء حتى يهاجروا. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن يستحبوا الكفر على الإيمان. آباءكم وإخوانكم، الله عز وجل يقول لا تتخذوهم أولياء، لا تتخذوا معنى تحبونهم تنصرونهم. إذن قد يكون الشخص، نعم، حتى مع أبيه على حالة من الهجران والقطيعة، إذا رأى أن أباه لأخاه، هؤلاء الذين ربما لنا بهم علاقة محبة طبيعية، ينبغي أن نتبرأ منهم إذا هم استحبوا الكفر على الإيمان. لا تتخذوا، قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. إذن الكفار كلهم أعداء الله عز وجل بمختلف أنواع الكفر، سواء كان يهود أو نصارى أو مجوس أو وثنيين أو ملحدين إلى آخره، كلهم أعداء الله. فلا يجوز للمسلمين أن يتخذوا منهم الأولياء. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا التولي، وأيضا من المحبة والنصرة ومن ولاية، لأنه تفعل من ولي. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما، هذه صفتهم، غضب الله عليهم. إذن هم استحقوا غضب الله عز وجل، فهم إذن أعداؤه، فلا يجوز للمسلم أن يتخذ منهم الأولياء. لذلك فالإخوة قلت لا بد للواحد أن يراجع نفسه في ما يتعلق بأصحابه وأحبابه ومن يقيم معهم العلاقات والأخوات والإرباطات، فهم إذا كانوا أهل فسق وعن عدم عمل بالشرع وبالدين فلا يجوز له يقيم معهم العلاقة الأصلى، لا يجوز له، بل ربما يوم من الأيام يخشى عليه أن يقع فيما هم فيه. كثير مما نراه من أحوال في بعض إخواننا تتراه يوم الأيام انحرف وتسأل عنه فإذا بتجده ربما ضل وتاه. كثير من تلك الأسباب إنه في كونه لم يختر صاحبا على أسد، إنما اختاره لأجل أنه جاره فقط، أو اختاره فقط لأنه قريبه، أو اختاره لأنه يعمل معه، أو وغض الطرف عن عن عن, عن صفة دينه وعن صفة يعني حاله مع الله عز وجل. هذا في حقه لا يجوز بالنسبة للمسلم. قلت ويخشى عليه أنه إذا دخل معه في هذه العلاقة وهو على ما هو عليه من هذه الحال، وكما قيل الصاحب ساحب. قالوا الطيور على أشكالها تقع، وقال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالد. إذن قلت نتوقف عند هذا حتى لعله تتحسن إن شاء الله الشبكة أحسن مما هي عليه الآن. وكذلك صفة الجواب على الأسئلة التي طرحناها في الحصص القادمة إن شاء الله سوف نجزئها، من كل حصة نطرحها بعض الأسئلة. نعم، وسوف أعين المبدأ من خلال النظر في القائمة التي يعني تكون أمامي كهي العام. إذن هكذا، وذلك كل واحد منا يستعد على الأقل في الحصة ليجيب عن 5 أسئلة، يحضر 5 أسئلة فقط في كل حصة، يحضر 5 أسئلة إن شاء الله، وهكذا شيئا فشيئا حتى تكمل الأسئلة في موعدي إن شاء الله، تكمل الأسئلة كلها.
وأنا أتوقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن توعدنا على أنه سوف يكون هذا المجلس جزء كبير منه لأسئلة أعددتها تتعلق بما مر من هذا الكتاب، ونحن قد وصلنا إلى موضع منه متميز، وذلك أحببت إذا وصلنا أن نكون قد استوعبنا جزءا كبيرا من هذا الكتاب، ولعله كذلك أن يكون معينا لنا على فهم ما بقي منه، ربما استولينا كذلك على لغة المؤلف والاصطلاحات التي سوف يكررها في الكتاب. الله من أجاب إن شاء الله، من أجاب عنها سوف تكون مشاركته في تدل مشاركة تدل على أنه نعم فاهم للكتاب. إذن إملاء هذه الأسئلة وهي 11 سؤالا، إذن استعداد لإملاء الأسئلة. قلت حمزة مستعد؟
حمزة مستعد؟ نعم شيخ. نعم شيخ.
نعم إذن السؤال الأول، في نصوص الوحيين ما يدل على عناية الشريعة بالتوحيد؟ أذكر بعضا من تلك النصوص واذكر في ضمن ذلك نصا يفيد تفسيره. كيف بدأ الشرك؟ أعيد السؤال كذلك، في نصوص الوحيين ما يدل على عناية الشريعة بالتوحيد، يعني النصوص التي في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك تفيد على أن هذه الشريعة عندها اهتمام خاص بالتوحيد. إذن في نصوص الوحيين لا يدل على عناية الشريعة بالتوحيد، اذكر في ضمن ذلك نصا يفيد تفسيره، أي تفسير ذلك النص يفيد كيف بدأ الشرك. إذن اذكر كذلك النص الذي لو فسرناه يطلعنا تفسيره على بداية الشرك. السؤال الثاني، ما الفرق بين قولنا أن هذا العمل شرك وقولنا إن هذا الشخص مشرك، ووضح به عقيدة أهل السنة في التكفير؟ ثانيا، قلت ما الفرق بين قولنا أن هذا العمل شرك وقولنا إن هذا الشخص مشرك، ووضح به عقيدة أهل السنة في التكفير؟ أبو التميم عبدالي واضح؟
نعم واضح شيخ.
أنت تكتب؟
نعم أكتب شيخ.
ثالثا، ينبني الإسلام على أصلين، ينبني الإسلام على أصلين يرتبطان بالشهادتين، على أصلين يرتبطان بالشهادتين، اذكرهما ووضح ارتباطهما. رابعا، هل الدعوة
شيخنا؟ نعم جزاك الله خيرا.
لا
ذكر السؤال الثالث،
نعم ينبني الإسلام على أصلين يرتبطان بالشهادتين. ينبني الإسلام على أصلين يرتبطان بالشهادتين. اذكرهما يعني اذكر الأصلين ووضح ارتباطهم. على كل حال من لم يفهم السؤال كذلك أشرح السؤال أو وضحه، ربما صيغته قد لا تكون مساعدة. السؤال الرابع اذكرهما ووضح ارتباطهما. قلت السؤال الثالث الرابع، هل الدعوة إلى الكتاب والسنة تعني الزهد في التراث الذي خلفه علماء الأمة؟ هل الدعوة إلى الكتاب والسنة تعني الزهد في التراث الذي خلفه علماء الأمة؟ أبو معاذ يحيى توري، السؤال واضح؟ يحيى أبو معاذ. نعم واضح. السؤال الخامس، ما هو المحل الذي أورد فيه المؤلف القاعدتين نقطتين، اكتب نقطتين الأولى منهما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الثانية منهما شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، وما معناهما؟ إذن هذا السؤال الخامس، ما هو المحل الذي أورد فيه المؤلف القاعدتين، أشير إلى قاعدتين لذلك تكتب نقطتين القاعدتين، أولى منهما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ثانية شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، وما معناهما؟ إمام عن القاعدتين. سادسا ذكر المؤلف معنى الشرك لغة وشرعا، ذكر المؤلف رحمه الله معنى الشرك لغة وشرعا، وأما أقسامه فقد اجتهد في استفادتها من آية صريحة. أذكر هذه الأقسام وحاول بيان الغرض من افتتاح الفصل بقاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. سادس، قلت من الأسئلة السادس ذكر المؤلف معنى الشرك لغة وشرعا، وأما أقسامه فقد اجتهد في استفادتها من آية صريحة. أذكر هذه الأقسام وحاول بيان الغرض من افتتاح الفصل بقاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. السؤال السابع، أبو ذبابة محمد الكيال، مفهوم هذا السؤال الثالث؟
مفهوم بارك الله فيك.
السلام
عليكم.
وعليكم السلام.
مفهوم.
نعم، السؤال السابع. السؤال السابع، الأخبار في مبدأ الشرك مختلفة. الأخبار في مبدأ الشرك مختلفة. أذكر الراجح منها ووجه ترجيحه. الأخبار في مبدأ معناها بداية. الأخبار في مبدأ الشرك مختلفة. أذكر الراجح منها ووجه ترجيحه. السؤال الثامن، الشرك في العربي له صور متنوعة. الشرك في العرب له صور متنوعة، عدد بعض تلك الصور. عدد بعض تلك الصور مع ذكر المراجع المعتمدة في هذا. الشرك في العربي له صور متنوعة، عدد بعض تلك الصور مع ذكر المراجع المعتمدة في هذا. تاسعا، السؤال التاسع، العبادة والنسك والطاعة والتأله والوسيلة ألفاظ يحتاج الموحد إلى ضبط معانيها لتسلم له عقيدته من الانحراف. وضحها. سؤال التاسع، العبادة والنسك والطاعة والتأله والوسيلة ألفاظ يحتاج الموحد إلى ضبط معانيها لتسلم له عقيدته من الانحراف. وضحها. سؤال العاشر، في باب التبرك، في باب التبرك وطأ، في باب التبرك وطأ المؤلف لكلامه، في باب التبرك وطأ المؤلف لكلامه بتوطئة قد لا يتبين معناها لكل من طالعها، قد لا يتبين معناها لكل من طالعها. هلا وضحت المعنى مع بيان علاقته بالبركة؟ هلا وضحت المعنى مع بيان علاقته بالبركة؟ ضع بغداد. بغداد. هل فهمت هذا السؤال؟ نعم. بغداد. هل فهمت هذا السؤال؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السؤال تعتبره.
هذا السؤال الذي سمعته الآن عاشر.
عاشر. عاشر. ما لم أفهم.
ولماذا لم تقل ماذا عندهم؟ نعم. من قلت في باب التبرك وطأ المؤلف لكلامه بتوطئة، وطأ بمعنى أنه يعني قبل أن يشرع في التفاصيل ذكر تمهيدا أو مقدمة أو افتتح هذا الفصل بافتتاحية أو بتوطئة. هذه التوطئة قد لا يتبين معناها لكل من طالعها. هلا أوضحت المعنى، يعني شرحتها وبينت معناها مقصود المؤلف منها مع بيان علاقة ذلك الكلام بالبركة. إذن هذا التمهيد وهذه التوطئة ربما كثير منا قد لا يفهم كلام في الأسباب وكذا وكذا وكذا، ثم مباشرة انتقل إلى البركة. قد لا يفهم بعضنا ربما يعني ما علاقة هذا الكلام بالبركة. هذا المراد. السؤال الأخير 11. سد الذرائع أصل يعتمد عليه في استنباط الأحكام، ما هي أدلته ومن اختص به؟ السؤال الأخير قلت سد الذرائع أصل يعتمد عليه في استنباط الأحكام، ما هي أدلته ومن اختص به؟ نعم. إذن أيها الإخوة، هذه الأسئلة التي هي قليلة، ولعل قلت من تمكن من يعني الجواب عليها، بل ربما أقول لا يخرج عن الكتاب، لا يخرج عن الكتاب في الجواب عليها، بل إذا أراد أن يتوسع فيها لأمر يتعلق به هو شخصيا فلا بأس، ولكن ليفتتح أو ليبدأ أخذ الجواب من الكتاب المقرر علينا، وهو تهذيب رسالة الشيخ رمضان. أنا هذه المسألة إنما أفتحها من الكتاب. نعم. السلام عليكم.
السؤال الرابع أعيد شيخ، انقطع عنا البت.
السؤال الرابع هل الدعوة إلى الكتاب والسنة، هل الدعوة إلى الكتاب والسنة تعني الزهد في التراث الذي خلفه علماء الأمة؟ هل الدعوة إلى الكتاب والسنة تعني الزهد في التراث الذي خلفه علماء الأمة؟ إذن وباقي الأسئلة أظن كلها سمعت. هذا محمد قبلي. الأسئلة كلها سمعتها. محمد. محمد قبلي.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام. نعم محمد، سمعت الأسئلة كلها.
السؤال الأول الشيخ لكن هنا جاهز.
السؤال الأول في نصوص الوحيين ما يدل على عناية الشريعة بالتوحيد، أذكر بعضا من تلك النصوص وأذكر في ضمن ذلك نصا يفيد تفسيره كيف بدأ الشرك. عبد القادر.
نعجزك الله.
إذن قلت أولا لكل حل إجابة عن هذه الأسئلة تكون من الكتاب، الكتاب المقرر الذي عندكم أو عند أظن عنده نسخة منه يتابع بها. وحتى الأسئلة في الغالب غالب إن لم يكن كلها، كل سؤال ربما هو قاد تجده في رقم السؤال تجده في نفس رقم الفصل، بمعنى السؤال الخامس تجده في الفصل الخامس، السؤال الرابع تجده في الفصل الرابع، السؤال الأول تجده في الفصل الأول وهكذا. ولكن المطلوب منا فقط أننا نحرر الجواب والمدة عندنا والحمد لله رب العالمين، والجواب على أحبذ أن يكون كتابيا أي في الكراسة الذي تدون فيه الفوائد. جامع الأسئلة، السؤال الأول تحرر تكتب السؤال ثم تحرر جوابه معه من موضعه وهكذا. وهذه قلت الأسئلة المراد بها فقط المراجعة، المراجعة أي مراجعة الكتاب، لأن الكتاب بدأ يتراكم أو تتراكم معلوماته. فهذه طريقة أردنا يعني أقول إن شاء الله ونحن نتقدم في الكتاب، نريد أن لا يكون كتاب بالنسبة لنا فقط مجرد كتاب مطالعة أو كتاب ربما الكتب التي ربما إنسان يعني يستفيد منها استفادة عابرة، بل هي جله إنما هي مسائل عقدية ينبغي الإنسان أن يضبطها ويحافظ عليها ويرسخها ويذاكرها. وهذه صورة من صور المذاكرة، أن يحاول واحد منا يجيب على الأسئلة، بل لو أعطاه شخص جوابا جاهزا يقول دعني أحاول التقاطه من موضع الكتاب، وذلك بأن أقرأ ربما أقرأ حتى ما لا يتعلق بالجواب للحصول على الجواب. نعم، ثم أحاول كذلك مع الشيء من الضعف في الشبكة، والذي كذلك جعلنا نتأخر في الأيام الماضية، ما علمتم من أن الشبكة كانت ضعيفة بسبب يعني ممكن استغلالها في الباكالوريا. إذن آخر ما توقفنا عنده ساسي أو آخر درس عندنا آخر فصل ختمناه ساسي.
سلام
آخر درس وقفنا عنده، وقفنا عليه في آخره.
سأسأل هذا الدرس له.
نعم.
أتانا الشرك في المسلمين.
إذن آثار الشرك في المسلمين. إذن هذا هو آخر درس توقفنا عنده، وهو مؤلف رحمه الله تعرض لآثار الشرك في المسلمين. قلنا أنه رحمه الله بذل جهدا معتبرا في رفع الوهم الذي موجود عند كثير من المسلمين. هذا الوهم يتعلق بأن الشرك أنه من اختصاص الجاهلية الأولى، وهي جاهلية ما قبل الإسلام. كثير من المسلمين يظن بأنها هذه الفترة كانوا مشركين، وأن الشرك يقتصر عليهم ولا يعود مرة أخرى، ويظن بأن المسلمين لا يمكن أن يعود إليهم الشرك. بل المؤلف رحمه الله تراه كأنه يعني يذهب إلى ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، أن الشرك في هذه الأزمنة في بعض المسلمين نعم هو في صورة أو في صور أقبح مما كان عليه في زمن الجاهلية الأولى. بعضهم ربما يمثل بمثال لم يمثل به المؤلف رحمه الله، يقول أن في الجاهلية كانوا يشركون بالله عز وجل في الرخاء، أما في الشدة في الشدة فلم يكونوا يشركون بالله، بدليل القرآن الكريم قال عز وجل وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وكان أحيانا يأخذ منهم سبحانه وتعالى الإقرار، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي إله مع الله. وقال تبارك وتعالى إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. بينما مشركو زماننا يشركون بالله عز وجل في الرخاء وكذلك في حال الشدة أيضا يشركون بالله عز وجل، كما ربما كثير منكم ممكن عاين ووقف ورأى مثلا الناس في سيارة أو في مركب من المراكب، ممكن إذا تعرض هذا المركب للخطر ممكن بعض الناس ينادي يا فلان يا القجلاني يا كذا يا كذا إلى آخره. هذه لم يكن عليها أهل الجهل، أهل الجهل كانوا في الشدة يعلمون بأن آلهتهم لا تصلهم ولا تدركهم ولا تنقذهم، كانوا يعلمون قصورها وانحطاطها. إذن هذه الخلاصة إذا استخلصناها من الفصل السابق نكون إن شاء الله قد عقلنا عن المؤلف مراده، لننتقل كذلك إلى الفصل الثاني عشر. هذا فصل 12 بعدك على ترتيب الأصل، هذا على ترتيب التهذيب، إن هناك فصول سقطت التهذيب لم هو بالنسبة للتهريب. قال الولاية. وكذلك يمكن أن نقول الولاية بمعنى هي بكسر، إذا هي بكسر وقرئ بهم وقرئ بهم هنالك الآية لله الحق هنالك الولاية. نعم بعضهم يفرق أو يقول لو فرقنا وقلنا الولاية بالفتح هي التي يعني المراد في هذا الباب، الولاية بالفتح، والولاية سوف نرى إن شاء الله أنها بمعنى المحبة والقرب والنصرة. الولاية فتكون كسائر السجايا والخصال، تقول الولاية وعلى وزنها الحماقة والشجاعة والنزاهة والظرافة والحذر، الولاية. وأما إذا كسرت فإنها تكون للحرفة، الحرف نقول فيها افتعالة، كما قال ابن مالك النحوي رحمه الله صاحب الألفية وصاحب كذلك لم يتلف عال، يقول رحمه الله فعالة لخصال والفعالة تدع لحرفة أو ولاية ولا تهلا، فعالة لخصال فعلت بفتح الفاء ولاية لخصال أي تأتي لمعنى الخصال، والفعالة بالكسر والفعالة تدع لحرفة الخياطة، وكذلك تأتي للولايات، الولايات معنى المهام التي فيها تولي الأمور، فتقول الوزارة والرئاسة والولاية إذن. فالولاية إذا قلناها فنقصد بها هذا النوع من الحفة تولي الأمور. نعم، والولاية بالفتح الخصال فصلة. أن قرئ بهما هنالك الولاية وهنالك الولاية وهو مصدر على كل حال من ولي ولي الأمر بمعنى تولى أو تقول وليني يليني بمعنى اقترب مني كل مما يلي مما يلي تقول كل مما يليك بمعنى مما يقرب منك يلي أصلها يولي 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 الواو وقعت بين ياء مفتوحة وكسرة دائما تسقط تسقط هذا عمل صرفي تسقط تقول ولي لا تقول في مضارعها يولي لا قل يلي يلي كما تقول مثلا وقف تقول يقف ما تقول يوقف تقول وصل تقول في مضارعها يصل ولا تقول يوصل وتقول وعد قل يعد في مضارعها ولا تقول يوعد هذا عربية قاعدة مضطردة أن الواو إذا وقعت بين ياء مفتوحة تبقى جيدة مفتوحة ما إذا كانت ياء مضمومة فتبقى الواو أو يوبقهن بما كسب إذ الواو إذا وقعت بين ياء مفتوحة وكسرة تسقط الواو ولي الأمر لا تقول يوليه تقول يليه إذن كل مما يليك أي ما يقرب منك إذن أي الإخوة لعله تبين لنا الآن ما معنى الولاية أو الولاية التي نريد اليوم أن ندخل في تفاصيلها إذا ذكرنا القرب فإذا أولياء الله وولي الله يقول ذلك الذي يتقرب من الله عز وجل يطلب القرب من ربه بماذا؟ يطلب القرب من ربه بماذا؟ بماذا يطلب القرب؟ أحمد أبو عزيز أحمد
السلام عليكم
عليكم السلام وبركاته
من أجل المحبة
لا قلت بماذا لا لم أقل لماذا قلت
يطلب المحبة بالعبادة
إذن بالعبادة والأعمال الصالحة
والأعمال
إذا أردنا أن نستبدل هذا بلفظة تقدمت ماذا نقول الذي يتقرب يتقرب إلى الله عز وجل ماذا نقول ونعبر بلفظة كنا سابقا قد تكلمنا ووعدنا بتفصيل كلام فيها فيما سيأتي ماذا نقول بدلها بمجيل بمجيل حميد
السلام عليكم.
أكون مستعان
كشف. عيد عيد شيخ أسمع السؤال.
نعم.
لما أسمع السؤال جيدا.
لما أسمع جيد ولا كنت ساهي اللهي.
نوع الحاسة. عذرا
معليش أعيد السؤال. قلت السؤال الأول الذي ذكرته بماذا يطلب العبد القرب من ربه عز وجل كان الجواب طبعا هو بالعبادة وبالتقرب إليه عز وجل بما شرعه قلت لو أردنا أن نستبدل هذا بلفظة واحدة تقدم الكلام
الوسيلة
ما هي
الوسيلة ليس كذلك
إذن نقول يتوسل نعم إذن يتوسل إلى الله عز وجل يتوسل
شيخ
يطلب القرب إذن بمعنى يتوسل إلى الله تبارك وتعالى إذن فالعبد يتقرب إلى الله عز وجل، أن يطلب القرب من ربي عز وجل، فيحصل على ولاية الله عز وجل. قال رحمه الله، قال في التهذيب: الولاية والكرامة من الألفاظ الدينية المشهورة عند العامة، ولكن التبس عليهم المعنى الشرعي لها بالمدلول الشكي، فاستغل الشيطان ذلك الالتباس لتضليل الناس. إذن هذا كلام من المؤلف دقيق وجيد، وهو يدل كذلك على لماذا أخذ رحمه الله يعني يبين مثل هذه الألفاظ ويسلط الضوء عليها، ذلك لأن كثير من الناس تاهوا بسبب أنهم يعني أخذوا معناها ليس من العلم ولا بالأدلة، وإنما أخذوا فقط مما هو شائع يلوكه الناس على ألسنتهم، بل بعض أشباه الفقهاء لا يفترقون كذلك عن العامة فرقا كبيرا كثيرا، فتجدهم ربما كأنهم هم تفقهوا على العامة يسايرونهم فيما يجدونه مبثوثا عندهم من المفاهيم. إذن في المؤلف رحمه الله كأنه يريد أن يعيد النظر لهذه الكلمة وينقحها ويصححها، بحيث إذا شخص أخذها من هذا الكتاب إن شاء الله يكون ذلك أنجى له ويبعده كذلك عما وقع فيه الناس بسبب تضليل يعني الشيطان وأشباه الفقهاء. قال: وسنقدم القول في الولاية ونقفي ونقفي. ونقفي عليه بالكرامة بعد أن نزيح الشك عن معنى الشك. إذن هذا الذي وعد به رحمه الله أنه سوف يبدأ أول بالولاية ثم بعد ذلك يقفي معنى يتبعه نعم بالكلام عن الكرامة، لأن الكلام عليهما كأنه يعني جيد أن يقترن. بعض الناس يظن أنه لا بد لكل ولي من كرامة، وأن الكرامة والولاية أمران متلازمان. المؤلف رحمه الله كذلك أراد أن يتكلم عليهما بهذه الصفة مع بيان معناهما الحقيقي. لذلك كذلك أيها الإخوة، هذا الموضوع ضل بسبب عدم ضبطه كثير من عامة الناس، وكثير من الفقهاء غير معتنين بتصحيح المفاهيم ولا ضبطها. العامة عندهم أن الولي اسم يطلق على ذلك الشخص الذي تحكى له شيء من الكرامات، بل إن شئت تسميها شيء من الخرافات، وهو الذي ربما كذلك منذ أن فتح الناس أعينهم وجد له قبة تزار وله حكايات بين الناس نعم يعني يذكرونها ويرددونها نعم ويستغنون بها في حق على القصص الحقيقية التي في القرآن الكريم والتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي ربما كثير منا فتح عينيه على هذا الحد. قال رحمه الله: ذم الولاية بين الكفار والشياطين. ذم الولاية بين الكفار والشياطين. الكفار والشياطين بينهم نوع ولاية أي قرب، كل كافر إلا له قرب من الشياطين. أصبح كافر كافر الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، قلبه خال من الإيمان، وهذا هو الذي تحبه الشياطين، والشياطين تقترب منه، وهذا جنسها. كما أن حتى نحن شياطين الإنس يقتربون من بعضهم البعض، كلما رأى شيطان من شياطين الإنس أن هذا فلان ممن يحب كذا، يحب الغناء، يحب الفسق، يحب الفجور، ف فهذا هو الذي يتخذه صاحبا ووليا. وإذا رأى فيه أنه مؤمن تقي مستقيم على الشرع، يصلي يتلو القرآن، فكأنه يزهج فيه ويبتعد عنه. إذن كذلك الكفار والشياطين، الكفار والشياطين بينهما ولاية لكنها غير ممدوحة، مذمومة. وبعد قال وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقال عز وجل إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا. قال المؤلف رحمه الله أثبت الله تعالى الولاية بين الكفار والشياطين على معنى الذم لهم في آيات منها في سورة النساء فقاتلوا أولياء الشيطان. إذا الكفار وصفهم الله بأنهم أولياء من أنصار وأحباب للشياطين. وفي سورة الأعراف قال تعالى إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وهم الكفار. وقال عز وجل إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وفي سورة الأنفال قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وهذا الضرب من الولاية موالاة غير نافعة، غير نافعة في الأخرى، كقوله تعالى في أهلها يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. وهذا كذلك أيها الإخوة المؤلف رحمه الله يخدم كلامه هذا الموضوع من جهة أننا إذا فهمنا الولاية بهذا المعنى، نعم، أنها هي قرب ونصرة ومحبة ولا تقتصر على المؤمنين بعضهم لبعض.
نعم نعم
إذن قلت أن ذم هذا العنوان الجانبي الذي هو ذم الولاية بين الكفار والشياطين ذم، وكلمة الذم تعني ضد المدح، قال ذمه بمعنى ذكر مفاسده وذكر. إذن الولاية بين الكفار والشياطين مذكورة، نعم، إلا أنا على وجه الذم، على وجه الذم مذكورة في القرآن الكريم كما قال تبارك وتعالى فقاتلوا أولياء الشيطان. إذن هذا على ذمها، مجرد أنه نسبهم إلى الشيطان أولياء الشيطان فأمر بقتالهم، هذا يشعر بأنهم مذمومون. نعم يشعر بأنهم مذمومون. ثم قال تبارك وتعالى في سورة الأعراف إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وقال تبارك وتعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يحسبون هكذا يقرأها، وأما نافع فيقرأها يحسبون بالكسر، من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إذن هذا آيات وردت في ذم الولاية التي بين الكفار وبين المشركين. إذن الكفار والمشركين بينهم ولاية، الكفار والمشركين بينهم ولاية. هذه الولاية إذا عرفنا في الشرع أنها مذمومة المفروض أننا لا نقترب منها ولا نطمع فيها، وإنما سوف تأتي كذلك الولاية الممدوحة المطلوبة، وهي الولاية التي تكون بالمؤمنين، تكون بالمؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه ولاية ممدوحة، ولاية المؤمن لله عز وجل، ولاية المؤمن لله بمعنى طاعته والقرب منه وطلب القرب منه والعمل بطاعته عز وجل، هذا هو الولاية. وتكون كذلك الولاية من الله لعباده المؤمنين، هذه التي الإنسان يطمع فيها ويتسبب لها ويسعى لتحصيلها. قال رحمه الله: نفي الولاية بين أهل الحق وأهل الباطل، نفي الولاية معناها لا تكون. قال تعالى قال المؤلف رحمه الله: ونفاه الله تعالى بين المؤمنين والكافرين، بمعنى لا تكون بينهم ولاية، ونهى عنها في مثل آيات صور المائدة والأنفال وبراءة والممتحنة، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. إذن هذه الآية كذلك صريحة فيها النهي، نهي من الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، اليهود كفار والنصارى كذلك كفار، إذا لا ينزل للمسلم المؤمن برياء له من اليهود والنصارى، أعداء وكم أولياء، لا تتخذوا عدو إذنهم أعداء. إذن الولاية والعداوة لفظان متضادان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وقال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم، ما نفي هذه، ما اتخذوهم أولياء. إذن لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء. إذن أيها الإخوة انتبهوا لهذا الأمر، وانتبهوا كذلك إلى أحوالكم والسلوك، من كذلك وقع انقطاع. نكمل هذا الفصل إن شاء الله ما دام الشبكة على هذه الحال، هي إذا لا تزال متأثرة بحوائج، وننهي هذا الفصل إن شاء الله. إذن قال رحمه الله: واتخذهم، ما اتخذهم، كمال تسمع أبو أحمد؟
ما أمشي
أسمع. نفى عنهم، هذا أمر كأنه لا يكاد يجتمع في اجتماع الضدين: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء. بعض الذين يقول هذا لا يصح ولا يمكن أن يكون، عندما تكون الإيمان الحقيقي بالله واليوم الآخر، الشخص لا يجد من نفسه عن ولاية ونحب ذلك. نحن ننظر في أحوالنا وعلاقاتنا، نعم، ليس فقط مع اليهود، بل حتى من فيه شيء من شعب الكفر، لأن الفرق الفاتح يجلس أوقات طويلة والعلاقة تدري وعن حوالي وصل إلى درجة ضعيفة بحيث يمكن أن قال أنه منفي أنه موجود موجود بصيغة لا يكاد يقع صاحبه. قال ولم يهاجروا ما لكم من ولايته من شيء حتى يهاجروا. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن يستحبوا الكفر على الإيمان. آباءكم وإخوانكم الله عز وجل قل لا تتخذوهم أولياء لا تتخذوا معناه تحبونهم وتنصرونهم. إذن قد يكون الشخص نعم حتى مع أبيه على حالة من الهجران والقطيعة إذا رأى أن أباه لأخاه هؤلاء الذين ربما لنا بهم علاقة محبة طبيعية ينبغي أن نتبرأ منهم إذا هم استحبوا الكفر على الإيمان. لا تتخذوا قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. إذن الكفار كلهم أعداء الله عز وجل بمختلف أنواع الكفر سواء كان يهود أو نصارى أو مجوس أو وثنيين أو ملحدين إلى آخره كلهم أداء الله. فلا يجوز للمسلمين أن يتخذوا منهم الأولياء. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا لا تتولوا التولي وأيضا من المحبة والنصر ومن ولاية لأنه تفعل من وليه. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما هذه صفتهم غضب الله عليهم غضب الله عليهم إذن هم استحقوا غضب الله عز وجل فهم إذن أداؤه. فلا يجوز للمسلم أن يتخذ منهم الأولياء. لذلك فأيها الإخوة قلت لا بد للواحد أن يراجع نفسه في ما يتعلق بأصحابه وأحبابه ومن يقيم مع من العلاقات والإرباطات فهم إذا كانوا أهل فسق وعن عدم عمل بالشرع وبالدين فلا يجوز له يقيم مع من العلاقة الأصلاء لا يجوز له بل ربما يوم من الأيام يخشى عليه أن قاسمهم فيه. كثير مما نراه من أحوال في بعض إخواننا تتراه يوم الأيام انحرف وتسأل عنه فإذا بتجده ربما ضل وتاه. كثير من تلك الأسباب إنه في كونه لم يختر صاحبا على أسد إنما اختاره لأجل أنه جاره فقط أو اختاره فقط لأنه قريبه أو اختاره لأنه يعمل معه أو يغض الطرف عن صفة دينه وعن صفة يعني حاله مع الله عز وجل. ثلاثة حقا لا يجوز بالنسبة للمسلم قلت ويخشى عليه أنه إذا دخل معه في هذه العلاقة وهو على ما هو عليه من الحال وكما قيل الصاحب ساحب. قالوا الطيور على أشكالها تقع. وقال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالد. إذن قلت نتوقف عند هذا نعم حتى لعله تتحسن إن شاء الله الشبكة أحسن مما هي عليه الآن. وكذلك صفة الجواب على الأسئلة التي طرحناها الحصص القادمة إن شاء الله سوف نجزئها من كل حصة نطرحها بعض الأسئلة. نعم وسوف أعين المبدأ من خلال النظر في القائمة التي يعني تكون أمامي كفية العام. إذن هكذا وذلك كل واحد منا يستعد على الأقل في الحصة ليجيب عن 5 أسئلة. يحضر 5 أسئلة فقط في كل حصة يحضر 5 أسئلة إن شاء الله. وهكذا شيئا فشيئا تكمل الأسئلة في موعدين إن شاء الله تكمل الأسئلة كلها.
وأنا أتوقف عند هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.